السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم من قم المقدسة. مطارحات في العقيدة يأتيكم مباشرة من قناة الكوثر الفضائية. أحيي مشاهدين الكرام ومستمعينا عبر إذاعة طهران العربية ومن يشاهدونا أيضا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. الموضوع استكمالا للمواضيع السابقة، الموضوعين الأخيرين الذي يتناولهما ضيفنا الكريم حول التدابير النبوية لحفظ الخلافة من الانقلاب الأموي. هذا هو القسم الثالث من الموضوع، وهو موضوع عرضي فيما يتعلق بعلي عليه السلام والقتال على التأويل. لذلك لا يلتبس الأمر على السادة المشاهدين من أن هذا الموضوع موضوع طارئ وجديد، لا، هو موضوع عرضي ضمن موضوع علي عليه السلام والقتال على التأويل. إذن هو القسم الثالث من التدابير التي اتخذها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لحفظ الخلافة من الانقلاب الأموي. أرحب بسماحة آتي الله السيد كمال حيدري، أهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. أشرتم في الحلقة قبل الماضية إلى التدبير الأول الذي اتخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحفظ الخلافة من الحزب الأموي أو الانقلاب الأموي، أو الإجراءات التي اتخذها هذا الحزب، حزب الطلقاء، في مقابل الرسالة والدعوة. وأشرتم في الحلقة السابقة إلى بعض القضايا المنهجية التي تتعلق بهذا الأمر. اليوم نأتي إلى التدبير الثاني. ما هو التدبير الثاني؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في الواقع استكمالا للتدبير الأول الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وآله، وقلنا أن التدبير الأول هو المنطق الطبيعي الذي تقتضي أو تقتضيه الأمور بطبيعتها، الذي جاء برسالة عظيمة يريد أن يغير من خلالها تاريخ الإنسانية. ليست رسالة ليوم أو ليومين أو لعشرة أو لسنة أو سنتين وبعد ذلك تأتي رسالة أخرى ناسخة للرسالة النبوية أو للرسالة المحمدية، لا، رسالة تريد أن تبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن لابد أن تعطى من الزخم الفكري والعقدي والثقافي والتربوي ما ينسجم مع المسؤولية التي أنيطت بهذه الرسالة، وهذا طبيعي جدا. ولذا نحن نعتقد بأنه لا أن النبي صلى الله عليه وآله قصر في أداء الرسالة حتى تستكمل من خلال المسؤولية التي ألقيت على عاتق الأئمة الاثني عشر الذين تعتقد بهم مدرسة أهل البيت، لا 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 أبدا، بل لأن الفترة الزمنية القصيرة التي عاشها النبي صلى الله عليه وآله لم تتجاوز عقد من الزمن في الدولة الوليدة، فكيف يمكن أن يعطي مثل هذا الزخم الواسع النطاق لبقاء هذه الرسالة إلى قيام الساعة؟ وهو يعلم عليه أفضل الصلاة والسلام أن هناك ظاهرة، وأن هناك من دخلوا إلى الإسلام وهم من المنافقين، وأن هناك من دخلوا الإسلام ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم، وأن هناك من دخلوا الإسلام ولهم أجندتهم الخاصة التي يريدون من خلالها القضاء على الإسلام. ما استطاعوا أن يقضوا على الإسلام قبل ذلك فأرادوا أن يقضوا عليه وأن يحاربوه من خلال الداخل لا من خلال الخارج. هذا كله تقدم. إذن منطق الأحداث يقتضي أن الرسول صلى الله عليه وآله، حتى لو لم نتكلم أعزائي بمنطق النص وبمنطق النصب الإلهي، وأن الله أمر رسوله بأن يجعل وصية لنفسه وخليفة لنفسه، حتى لو لم نتكلم بهذا المنطق وإنما أردنا أن نتكلم بمنطق الأحداث، يعني أن الإنسان في هذه الآن انظروا إلى عصرنا وتقدم الإنسان والإنسانية، نجد بأنه كل صاحب مسيرة ورسالة وصاحب هدف كبير يقينا عندما يريد أن يذهب يعين ماذا؟ يعين خليل. أو لا أقل يشير إلى من يقوم بهذا الدور من بعد.
منطق السنن الاجتماعية،
وعن هذه منطق السنن التاريخية تاريخية. منطق سنن تغيير التاريخ هو هذا. إذن أعزائي، أنا أتصور أن الإنسان قليلا من التدبر، قليلا من التعقل، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. واقعا الإنسان إذا تدبر أفلا تتعقلون أولو الألباب. القرآن كثيرا ما يؤكد على هذه الحقيقة، وهذا ما وقفنا عنده، أن النبي صلى الله عليه وآله ضمن هذا المنطق التاريخي وضمن هذه السنن المنطقية. طبعا يكون في علم الأعزاء، الآن أنا ما أريد أدخل في هذا البحث، وإلا إن شاء الله تعالى في الوقت المناسب سنتكلم عن هذا البحث، وهو أنه ما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا وكان له رسول. لماذا عندما تصل القضية إلى الرسول الأعظم أن هذه السنة الإلهية ماذا تتغير. تكون بدعا أو أنه تتبدل، مع أن النصوص التاريخية والنصوص النبوية تقول بأنه يجري في هذه الأمة ما جرى على الأمم السابقة طابق النعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم.
أساسا القصص القرآني يؤيد هذا.
أحسنتم أساسا. إذن أعزائي الآن ما أريد أدخل ذاك البحث، له إن شاء الله دليله الذي إن شاء الله سنقف عنده بإذن الله تعالى، ما دمنا نتكلم ماذا عن التدابير النبوية. إذن النبي صلى الله عليه وآله قام بهذا التدبير الأول، وهو أنه عين وصيا وخليفة ووليا ومولا، وقال هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن كنت أنا وليه فعلي ماذا وليه، أنت ولي كل مؤمن بعدي، أنت خليفتي من بعدي، ونحو ذلك قرأناه. ولكن أعزائي أنا أتصور أيضا منطق التاريخ ومنطق السنن الاجتماعية ومنطق السنن التاريخية، لا يكفي أن القائد قائد المسيرة المسؤول عن دعوة وعن رسالة يريد أن يجد لها كل الإمكانات لحفظ تلك الشريعة إلى وبقائها وعدم انحرافها، لا بد أن يتخذ كل الإجراءات اللازمة لأن تكون تلك التدابير عملية.
إجراءات على الأرض.
أحسنتم جزاكم الله خيرا. يعني أنه يهيئ الأرضية حتى أن التدبير الذي يدبره يكون ماذا عمليا جدا.
هذا ما يفعله القادة اليوم.
الآن القادة أحسنتم جزاكم الله خيرا. وهنا أنا أعتقد نحن نصل إلى التدبير الثاني، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله عندما اقترب ارتحاله من هذا العالم وأوشك يوشك له، لأن الرسول صلى الله عليه وآله في آخر حجة وهي حجة الوداع أو ما وهي الصحيح حجة البلاغ كما قلنا، أنه في غدير خم ذكر هذا، قال يوشك أن أدعى فأجيب. إذن هو أخبر أنه هذه آخر سنة معهم. إذن بدأ ماذا؟ بدأ نجد الإعلان العام للولاية، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، إلى أن نصل إلى الأيام الأخيرة من حياته المباركة والشريفة في عالم الدنيا، نجد أن النبي صلى الله عليه وآله بعد أن قال لهم كل ما قاله عن علي وعن هذا التدبير وهو نصبه للخلافة والإمامة، بدأ التدبير الثاني، وهو أراد أن يخلي المدينة من كل شخص يحتمل أن يعرقل التدبير. وهذا أمر طبيعي جدا، يعني أنا أتصور
يعني كان يقرأ العقل،
كان يقرأ الحدث، بل صرح به إن شاء الله في التدابير اللاحقة. هذا البحث إن شاء الله سيطول الوقوف عنده، وهي التدابير النبوية. صرح بأنه من يريد أن ينقلب عليكم ومن سيبدل سنتي من بعدي، وعندما أبعد فلان ولعن فلان وقال عن فلان، هذا كله
عمليات إقصاء
وتطهير وإبعاد وغيرها. ولكنه التدبير المرحلي الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وآله، أحاول أن يبعد كل شخص يحتمل فيه أنه سوف يعرقل ماذا؟
عملية انتقال السلطة كما يقال اليوم.
أحسن جزاكم الله. إذا أردنا أن نتكلم بلغة الحديثة، الانتقال السلمي للسلطة، الانتقال السلس للقيادة والخلافة في الأمة. واقعا النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يذهب عن هذا العالم، إذن لابد أن يهيئ الأرضية اللازمة، وخصوصا هو يعلم جيدا، النبي الأكرم يعلم جيدا بأن الظروف لا تسمح أنه إذا غصبت أو سرقت الخلافة لا توجد هناك أي مصلحة للدخول في معركة مسلحة لاسترجاعها. ولذا أمير المؤمنين سلام الله عليه الإمام علي بن أبي طالب عندما أخذ منه ولم يعط حقه لم يقم بدور مسلح، لم يشر السيف، حاول أن يسترجع ولكنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لماذا؟ باعتبار أن الظروف لما كانت تسمح، الداخلية والخارجية، وله أيضا بحثه الذي نقف عنده. إذن الدولة وليدة جدا، وهي ماذا؟ وهي في المدينة يتجاوز عمرها عقد من الزمن. فإذا حاول أن يبعدهم عن عاصمة ماذا؟ هذه الدولة الوليدة. وحاول، التفتوا لي أعزائي، لم يستثني أحدا من كبار المهاجرين والأنصار، كلهم أمرهم بالخروج من المدينة إلا علي.
تحت عنوان
هسأقول مفردة. أعزائي التفتوا، كلهم قال يجب عليكم الخروج، كلكم
إلا
علي قال لابد أن تبقى معي. كلهم تحت عنوان ماذا؟ تحت عنوان جيشي أسامة. أمرهم، وطبعا وعقد اللواء بيده المباركة، سنقرأ الحدث، وعقد اللواء بيده المباركة. المهم أعزائي، أنا هذا عندي النص، التفتوا لي أعزائي، كل أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار الذين لهم بيد، الذين يستطيعون أن يؤثروا، وإلا الأمة ماذا بيدها؟ وبالأخص مو خصوص كبار المهاجرين، وبالأخص أبو بكر وعمر. أصر على أن يكون أبو بكر وعمر ضمن ماذا؟
ضمن الجيش.
هذا ما نقوله هنا حتى أنه البحث يكون واضح. أعزائي، ابن تيمية كاملا ملتفت لهذه القضية، ولذا من أول كتاباته إلى آخر كتاباته أصر أن أبا بكر لم يكن في هذا الجيش، لأنه هو يقرأ أنه إذا قبل أن أبا بكر أيضا كان ضمن هذا الجيش، إذن النبي كان بصدد ماذا؟ إبعاد عن المدينة في هذه الفرصة. وهذا لا ينسجم مع كل الأطروحة التي يقول بها ماذا؟ الاتجاه الآخر الذي أن الرسول كان يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أبي بكر للخلافة من بعده. ولذا أصر الشيخ الإسلام بين قوسين ابن تيمية على أنه نعم وجوه المهاجرين والأنصار كانوا، عمر أيضا كان، ولكنه أبو بكر ماذا؟ لم يكن في جيش أسامة.
وهذا بحد ذاته يشكل دليل.
أسأل الآن واحد تعالوا معنا، وأين قال هذا حتى نعرف أنه واقعا الحق معه أو الحق مع المشهور. يقول منهاج السنة النبوية لابن تيمية تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، الجزء الثالث، نشر دار الفضيلة التي هي كم طبعة، التي هي معروفة بأربعة مجلدات. أعزائي في صفحة 707 من المجلد الثالث، والطبعات اللي 8 مجلدات، المجلد السادس صفحة 319، يقول حتى أنه اختصر الوقت، قال وأبو بكر لم يكن في جيش أسامة باتفاق أهل العلم. احفظوا هذه الجملة، باتفاق أهل العلم، يعني من مؤرخين ومحدثين ومفسرين وأصحاب المغازي وكل من كتب عن الغزوات والجيوش كلهم أجمعوا على أنه ماذا؟
لم يكن،
أن أبا بكر لم يكن ماذا؟
في جيش
ضمن أسامة. جيش أسامة. نعم التفتوا إلى التعبير اللي حتى يضعفه، لكن روي أن عمر كان فيهم. إذن التعبير روي يعني يحتمل،
يحتمل الصحة ويحتمل الخطأ.
هذا تعبير أعزائي. التعبير الثاني عنده في نفس المجلد أعزائي، يعني في منهاج السنة النبوية في صفحة 497 المجلد الثالث بحسب الطبعات اسم المجلدات الطبعة الجزء الخامس صفحة 486 يقول: بعد أن قال العلامة الحلي أن الخليفة الأول والثاني كانوا في جيش أسامة، يقول إن هذا من الكذب. إذن أن أبا بكر أصلا لم يكن كذب، من يدعي أن أبا بكر ماذا كان في جيش أسامة؟ من الكذب المتفق على أنه كذب، التفت، عند كل من يعرف السيرة أولا. هذا أستاذ علاء بودي أنه تكتبهن. ولم ينقل أحد من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وآله أرسل أبا بكر في جيش أسامة. إذن كذب، وأنه لم يعرف من أهل السيرة، وأنه لم ينقل أحد من أهل العلم. جيد، واضح إلى هنا. عموما كلام الذي يعبرون عنه شيخ الإسلام المدقق العلامة الكبير المتتبع الأمين الذي هو صاحب الأمانة العلمية. أعزائي، وإن كنت سأطيل عليكم في هذا اليوم قليلا، سأشير إلى جملة من المصادر، لأنه الله يعلم هاليوم أنا معي أكثر من 20 مصدر، بعد ما كان بإمكاني أجيب مصادر أكثر من هذا، قدر منهن أشير إليه. سأبدأ أعزائي، التفتوا لي، سأبدأ بالإشارة إلى مصادر من خلال التواريخ أيضا. يعني أبدأ من أوائل القرن الثالث والرابع والخامس والسادس إلى يومنا من أعلام مؤرخين وهم على نهج الشيخ ابن تيمية. يعني مو أنه من المخالفين
فضلاً عن
غيرهم، يعني هؤلاء أيضاً رأوا ما قاله الشيخ ابن تيمية.
يعني تطلق النار في الصميم.
لا أبداً ما أريد أطلق، يعني أنه الذي قال أنه أمثال ابن حجر العسقلاني الذي صرح في كتابه بأنه الشيخ ابن تيمية أنكر. أضرب لكم مثال، انظروا هذا فتح الباري أعزائي بشرح صحيح البخاري اللي المتوفى 852 من الهجرة، تحقيق عبد الرحمن بن ناصر البراك، الجزء التاسع أعزائي، الجزء التاسع في صفحة 622، هاي دار طيبة. هناك يقول: وقد أنكر ابن تيمية في كتابه أن يكون أبو بكر وعمر في كانا في بعث أسامة، أنكر ذلك. إذن كانوا على اطلاع أن الشيخ ابن تيمية ممن أنكر. إذن تعالوا معنا أعزائي نمر مرورا سريعا على من ذكر هذه القضية، وأنه واقعا لا يوجد أحد من أهل العلم قال هذا، لا يوجد أحد من أهل السيرة والسير قال هذا، لا يوجد من قال هذا فهو كذاب، واتفق أهل العلم على أنه كذب.
وكل من يعرف بالسيرة
أحسنتم، والمن له معرفة بالسيرة أحسنتم. المورد الأول أعزائي الطبقات الكبرى لابن سعد، الذي متوفى سنة 230 من الهجرة، يعني 4-5 قرون قبل الشيخ ابن تيمية. في المجلد أعزائي الثاني صفحة 189 تحت عنوان سرية أسامة بن زيد بن حارثة، يقول: لما كان يوم الاثنين لأربع ليال بقين من صفر سنة 11 من مهاجر رسول الله، إذن لم يبق بينه وبين رحلة الرسول إلا ماذا؟ أيام. أمر رسول الله الناس بالتهيئ لغزو الروم. هذا طبيعي باعتبار أن القائد لا يفرق ولو ساعة من عمره أيضا يقوم بمهمته، المهم هذا. فلما كان من الغد دعا أسامة بن زيد فقال: السر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل، فقد وليتك هذا الجيش، فأغر صباحا على أهل أبنى وأسرع السير تسبق الأخبار. حتى لا يصل خبرك إليهم فيستعدون. فإن ظفرك الله ونصرك عليهم فأقلل اللبث فيهم وخذ معك الأدلاء وقدم العيون والطلائع أمامك. فلما كان يوم الأربعاء بدأ برسول الله صلى الله عليه وآله فحم وصدع. بدأ ماذا؟ ما المرض الذي توفي فيه صلى الله عليه وآله. فلما أصبح يوم الخميس عقد لأسامة لواء بيده عليه أفضل
في نفس يوم الرزية.
واقعا التفتوا جيدا، القضية جدا خطيرة. أغزو، ثم قال أغزو بسم الله في سبيل الله فقاتل من كفر بالله، فخرج بلوائه معقودا فدفعه إلى بريدة بن الحصيب وعسكر بالجرف خارج المدينة أطراف المدينة. فلم يبقى أحد، التفتوا للعبارة احفظوا لي يا أعزائي هذه العبارة سنكررها بعد، فلم يبقى أحد من وجوه المهاجرين الأولين، وجوههم أهل الحل وكبار المهاجرين والأنصار إلا انتدب في تلك الغزوة. انتدبه رسول الله، يجب عليك ماذا؟
الخروج،
الخروج وأن لا تبقى في المدينة.
وهذا أمر،
أمر به. إلا انتدب في تلك الغزوة فيهم، التفتوا لي أعزائي، فيهم اثنين، فيهم أبو بكر الصديق كما في الكتاب، وعمر بن الخطاب، وأبو عبيدة بن الجراح، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، اللي هؤلاء خمسة من العشرة المبشرة المعروفة.
قادة السقيفة،
التفتوا لي جيدا، وقتادة، إلى أن يقول بعد ذلك هؤلاء بقوا لم يمتثلوا، بعد ذلك سأبين. يقول وثقل رسول الله فجعل يقول أنفذوا بعث أسامة، لا تأخرون هذه البعث،
خرجوا
أخرجوا أخرجوا. هذا الإصرار يا عزيزي هسه إن شاء الله يأتي، لا تستعجل. فلما كان يوم الأحد اشتد برسول الله وجعه، فدخل أسامة من معسكره والنبي مغمو إلى آخره. هذا المورد الأول. إذن
ابن سعد في الطبقات،
احفظوا هذا، ابن سعد في الطبقات على مبنى ابن تيمية،
إذن
كذاب مو فقط وليس من أهل العلم. أحسن. المورد الثاني أعزائي، كشف المشكل من حديث الصحيحين للإمام أبي الفرج ابن الجوزي المتوفى 597 من الهجرة، أيضا قبل من؟ قبل الشيخ ابن تيمية. تحقيق الدكتور علي حسين البواب، الجزء الثاني، دار الوطن. أعزائي أيضا بعد أنا ما أطيل الواقعة، فقط أقرأ مورد الشاهد. قال في رقم وقال وفي الحديث صفحة 560، وفي الحديث 48 بعد 100 بعث رسول الله بعثا وأمر عليهم أسامة إلى أن قال سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل، فانتدب معه وجوه المهاجرين والأنصار وفيهم أبو بكر وعمر وسعد وسعيد وأبو عبيدة، وجوه المهاجرين والأنصار، ويشار إلى هؤلاء الخمسة باعتبار أنه المعروف أنه هؤلاء من علية القوم، من أهل الحل والعقد كما عبرتم، من زعماء السقيفة بعد ذلك. هذا المورد الثاني. المورد الثالث وهو ما ورد أيضا، ضع بجنبه كذاب،
كذاب
وليس من أهل العلم ولا من له أدنى معرفة بالسيرة كذا، هذا كله بحسب مبنى. ولذا أعزائي نحن مرارا قلنا للأعزة أن منهج ابن تيمية يختلف عن منهج علماء أهل السنة، هذه مرارا ذكرنا، وإلا هؤلاء كلهم علماء ماذا؟ أهل السنة. وهو يتهمهم بأنهم ماذا؟ من الكذابين، ليسوا من أهل العلم. الكامل في التاريخ لابن الأثير أعزائي، الجزء الثاني، صفحة 317 أعزائي، وفاء في متوفى 630 من الهجرة،
أيضا
قبل الشيخ ابن تيمية. يقول وأوعب مع أسامة المهاجرون الأولون منهم أبو بكر وعمر، هسه هو يقول ماذا؟ أبو بكر جزماً كذب
جزماً وروي عمر.
هذا المورد مع أعزائي ما أدري الرابع الخامس. أنا راح أستعجل بعد أعزائي حتى الأعزاء يتابعون. السيرة النبوية عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، تأليف الحافظ أبي الفتح ابن سيد الناس اليعمري المتوفى 734 من الهجرة، حقق نصوصه الدكتور محمد العيد الخطراوي محي الدين ميتم مكتبة دار التراث دار ابن كثير. أعزائي الجزء الثاني صفحة 369 سرية أسامة بن زيد إلى أبنى يقول: فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين الأولين والأنصار إلا انتدب في تلك الغزوة. رسول الله قال: لابد أن تخرج جميعا، لا يبقى أحد منكم، منهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيد بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وقتادة بن النعمان وسلمة بن أسلم بن فتكل إلى آخر. المورد الآخر: ما ورد في تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي، حققه الدكتور بشار عواد معروف مؤسسة الرسالة الجزء الثاني صفحة 340. استعمله رسول الله على يتكلم عن زي أسامة على جيش فيه أبو بكر و عمر، أمر أسامة على من؟ على أبي بكر وعمر.
وهذا أيضا فيه دلالة
واحدة 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 أسأل على المتوفى. قلنا الوافي بالوفيات صلاح الدين الصفدي المتوفى 764 من الهجرة، تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى دار إحياء التراث العربي المجلد الثامن أعزائي صفحة 242. وروى عنه الجماعة: وبعث رسول الله أسامة في جيش فيهم أبو بكر وعمر. التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة الطبعة الكاملة تأليف الإمام السخاوي المتوفى 902 من الهجرة الجزء الأول دار الكتب العلمية. طبعا أستاذ علاء لا 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 تنسى كل هؤلاء السخاوي والمزي ضع جنبه كذاب وليس من أهل العلم وليس من أهل المعرفة بالتاريخ.
وأنا أزيد سمحت السيد، ليس فقط يعني من نقلوا، المحققون أيضا.
بل 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 جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خير، أحسنتم أحسنتم،
الذين حققوا الكتب أيضا لا من أهل العلم وكذاب.
قال هذه المهم هو أي مهم أعزائي، التفتوا جيدا. الإمام السخاوي ماذا يقول في التحفة اللطيفة؟ يقول: وأمره صلى الله عليه وآله وهو ابن 18 سنة.
يريد أن ينسف الجيل القديم، هذا ما هذا ما يقوم به القادة اليوم.
لا أنا ما أريد أقول، أنا أريد إن شاء الله أريد أستفيد، هذا جيد، ولكنه أريد أقول شيء آخر إن شاء الله بعد ذلك سيتبين. انظروا لا عجيب يا أخي، شاب في 18 اللي الآن أنت لا تعطيه، لعلك لا تعطيه
نقوة سيارة
حتى يقود، صحيح ولا؟ ولكن رسول الله يجعله إماما وقائدا وأميرا على من؟ على أبي بكر وعمر وأعلام المهاجرين والأنصار. هسه ما هي الحكمة؟ ما هو التدبير النبوي؟ لماذا؟ إن شاء الله يأتي. يقول: على وأمره على جيش فيه أبو بكر وعمر، ومات النبي قبل أن يتوجه. هسه بعد ذلك سيتبين لماذا هؤلاء تلكأوا عن ماذا؟
لماذا عارضوا؟
لماذا عارضوا هذا التدبير النبوي؟ أعزائي، ومنهم أيضا الإمام السيوطي في كتابه إسعاف المبطأ برجال الموطأ السيوطي المتوفى 911 من الهجرة، دراسة وتحقيق الدكتور خالد عيسى القربوتي كما تفضل. هؤلاء السيوطي والمحقق كذابون
وليسوا
من أهل العلم والمعرفة بالسيرة والتاريخ. هناك صفحة 83، هذه عبارته: أسامة بن زيد قال وأمره النبي على جيش فيه أبو بكر وعمر، وقال وأيم الله إن كان لخليقا بالإمارة. أصلا هو صاحب الحق في أن يكون أميرا على أبي بكر وعمر، وأيم الله يقسم ماذا؟ يقسم رسول الله أنه هذا هو صاحب الحق، أن يكون ماذا؟ تحت إمرته وجوه المهاجرين والأنصار. جيد. إرشاد الساري أعزائي لشرح صحيح البخاري الإمام القسطلاني المتوفى 923 من الهجرة، ضبطه وصححه محمد عبد العزيز الخالدي، المجلد 9، دار الكتب العلمية، في الجزء 9 صفحة 423. أيضا أضيفهم إلى قائمة ماذا؟ سأل على إلى قائمة الكذابين
وليسوا
من أهل العلم. قال فيه وجوه المهاجرين والأنصار، منهم أبو بكر وعمر. وكذلك أعزائي ما ورد في سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، تأليف الإمام الشامي المتوفى 942، تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، أيضا ضيفهم إلى قائمة الكذابين وليسوا من أهل العلم. المجلد 11 أعزائي صفحة 341، قال أمره رسول الله على جيش عظيم فيهم أبو بكر وعمر، وكان عمره يومئذ 20 سنة أو دونها كما قرأنا. وكذلك أعزائي ما ورد في سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، تأليف عبد الملك الشافعي العاصمي المكي المتوفى 1111، تحقيق وتعليق الشيخ عادل فلان المجلد 2، محمد علي بيضون صفحة 308، وقال ومعه أبو بكر وعمر. بعد أعزائي وكذلك ما ورد في تحفة الأحوذي للإمام الحافظ المبارك فوري المتوفى 1353، بشرح جامع الترمذي، تحقيق أعزائي علي محمد معوض، دار إحياء التراث، المجلد 10 صفحة 297، التفت، قال وفيهم أبو بكر وعمر، وفيه جواز إمامة المولى لأنه كان ابن مولى، وتولية الصغار على الكبار. بعد اضطروا أن يرفعوا اليد عن أهم القواعد، والمفضول على الفاضل، لأنه كان في الجيش أبو بكر وعمر، فإذا قلنا أنه الأمير دائما هو الأفضل يلزم أن يكون أسامة أفضل من أبي بكر وعمر، فاضطروا أن يلتزموا أن
خلقوا قاعدة
وهي جواز تقديم أو إمارة المفضول على الفاضل. إذا قبلتم هذه القاعدة إذن لا تدل خلافة أبي بكر على أنه أفضل.
أحسنت.
أنتوا التفتوا شوفوا شلون وقعوا في ضيق وحرج من هذه القضية التاريخية، ولم يناقش فيها أحد تاريخيا أبدا، يعني كأنها قضية من المسلمات التاريخية، إلا صاحب العلم علم الكبير شيخ الإسلام منه ابن تيمية الذي يرى أنه ماذا؟ هؤلاء كلهم من الكذابين وليسوا من أهل العلم. ومن المعاصرين أعزائي اللي محمود شاكر المعروف بتوجهاته وتبعيته لابن تيمية وتوجهاته الأموية الواضحة في كتابه التأريخ الإسلامي المكتب الإسلامي أعزائي الجزء الثاني صفحة 339 جيش أسامة بن زيد. قال: وكان في هذا الجيش كبار الصحابة أمثال أبي بكر وعمر وأبي عبيدة وسعد بن أبي وقاص، مع أن أسامة لم يكن ليبلغ 18 من عمره. وكذلك من الأساتذة المعروفين المعاصرين السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء العمري الجزء الثاني مكتبة العبيكان أعزائي صفحة الجزء الثاني صفحة 552، العبارة واضحة في هذا المجال إذا يسمحوا لي الأعزة. وكان أسامة بن زيد وكان منهم أبو بكر وعمر.
أتوقف عند فاصل سمحت السيد. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير نستأنف بعده هذا الحديث، تدابير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحفظ الخلافة من الانقلاب الأموي في قسمه الثالث. إذن فاصل ونعود. مشاهدين الكرام، أحييكم مرة أخرى، أحيي مستمعينا عبر إذاعة الطهران العربية، من يشاهدنا عبر الفيسبوك، وأحيي سماحة آية الله السيد كمال الحيدري ثانية. سماحة السيد، الآن نقلتم الصورة، نقلتم رأي ابن تيمية، فندتم رأي ابن تيمية.
لا، أنا بيني وبين الله
هذا ما فهمته، اسمح لي أنا أطرح السؤال.
لا، حق من حقك أستاذ علاء، ولكن طبعا مقصودي أنا أضعه بيد المشاهد الكريم،
المشاهد
هو فليحكم.
أنا بالنسبة لي كطارح للسؤال أنا أعتبر هذا تفنيد تام لكلام ابن تيمية.
لا، هذه خيانة علمية،
خيانة ما يعقل.
يعني مو اجتهاد في قبال اجتهاد،
يعني عندما أن يصف كل من يقول بهذا بالكذاب،
أنه بالكذاب وأنه ليس من أهل العلم. أنت من حق ابن تيمية أن يقول قالوا ولا أوافق.
لا أوافق.
أحسنتم.
الآن أكثر من 10 مصادر تقريبا، المؤلف والمحقق.
أحسنتم.
المؤلف
والمحقق 20 إذا تجمعهم.
إذن 20 كذاب وليس من أهل العلم،
وهؤلاء كلهم علماء أهل السنة.
أهل السنة
فإذن كلهم
كبار علماء أهل السنة.
أحسنتم جزاكم الله. طبعا ابن تيمية ولم يشر إلى كلمة إلا اتجاه الآخر. شوفوا المنطق العلمي ماذا كان يقتضي.
كان يقول
أن التاريخ يقول هذا، أهل السير يقولون هذا، ولكن أنا في النسبة إلي هذه ضعيفة، رأي كذا لا أوافق عليها. مو أن يتهمهم بأنهم ليسوا من أهل العلم، مو أن يقول بأنهم كذا وكذا 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 وكذا.
من منهج في التهمة هذا؟
أحسنتم. يعني إذا تسمح لي أستاذ علاء أعيد جمل ابن تيمية مرة أخرى حتى يتضح بأنه هذا أي منطق يتحرك عليه. انظروا أعزائي في صفحة 707 أعزائي من منهاج السنة، هذه عبارته، أقرأها للأعزة مرة أخرى. يقول: وأبو بكر لم يكن في جيش أسامة باتفاق أهل العلم.
ما رأيك بهؤلاء يا شيخ الأمويين؟
أحسنتم. أنا سؤالي هذا، إما أنه طالع ويعتقد أن هؤلاء ليسوا من أهل العلم فالحكم للمسلمين أن يعرفوا ما هو رأيه في علماء الإسلام، وإما أنه لم يطالع فكيف يقال عنه شيخ الإسلام، وإما أنه اختلف في الاجتهاد فكان ينبغي أن يقول قالوا ولا نوافق. بل أكثر من ذلك، في صفحة 497 التفتوا إلى العبارة أعزائي، خطيرة. يقول: إن هذا من الكذب على أنه كذب عند كل من يعرف السيرة.
كل من يعرف
ولم ينقل أحد من أهل العلم،
لا ابن كثير ولا ابن سعد.
ابن كثير لم يكن، كل هؤلاء الذين أشرنا إليهم من
الأثير عفوا
من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، هؤلاء لا من أهل السيرة، لا من أهل العلم، لا من أهل التحقيق، فقط من
وكذابين.
من الكذابين. جيد.
طيب، الآن نحن أمام حدث.
جيد.
حدث يحاول نقل السلطة بشكل سلس، نقل سلمي للسلطة أو تداول سلمي للسلطة من مرحلة الرسالة إلى مرحلة الإمامة.
جيد.
نحن أمام حدث، كيف تقرأ أو ما هي معطيات جيش أسامة؟ يعني ما الذي نستفيده من هذه من هذا الحدث؟
أحسن، جيد جدا. في الواقع بأنه كما تعلمون بأنه الآن أنا عندي تقريبا لا أقل يمكن نصف ساعة و 25 دقيقة أستاذ علاء، نعم لابد تقريباً. أنه تقريبا أعزائي لا أطيل على الأعزة كثيرا، أهم المعطيات المستفادة من هذه القضية ومن هذا الحدث التاريخي عدة أمور أو عدة نواحي لابد أن نقف عندها. الناحية الأولى أستاذ علاء وأنت خبير سياسي، التوقيت. تعلمون بأن التوقيت له دلالات كبيرة وخطيرة جدا. قد يكون حدث في ظرف معين طبيعي جدا، ولكنه في ظرف آخر
له إيحاءات أخرى،
إيحاءات ودلالات كبيرة أخرى وخطيرة. من هنا لابد أن نقف عند دلالات توقيت الحدث، يعني لم يبق على ذهابه من هذا العالم إلا أيام معدودة، وهو على فراش الارتحال عن هذا العالم. إذن الناحية الأولى التوقيت. الناحية الثانية أن يولي ويؤمر قائدا دون العشرين من العمر. عجيب. وفيهم ماذا؟
كبار الصحابة.
وهو يعلم إما كما يعتقد البعض أنه بعد يومين أو ثلاث أو أسبوع أو عشرة أيام بعد السقيفة أن أبا بكر سوف يكون ماذا؟ فلابد أنه الآن يريد يعطي الإمارة. لمن لابد يعطيها؟ ليعطيها لأبي بكر حتى يكون الشاهد أو وقع منطق الأحداث،
منطق الأحداث
أنه لابد أن يعطيها لمن؟ لأنه يقول هؤلاء هم. ثم يقول وإذا استشهد أبو بكر فلتعطى لعمر، وإذا فلان فلتعطى لعثمان، وهكذا حتى يقول. هذه إشارات واضحة من النبي
لأفضليتهم
لا، ولأن يشير بإصبعه إلى أن هؤلاء هم المؤهلون للقيادة والخلافة والولاية من بعد. إذن الناحية الثانية ما هو؟ أنه القائد إنسان شاب في الثامنة عشرة من عمره أو عشرين من عمره،
من الموالي
أحسنتم، وأنه يجعله إماما وأميرا على هذه الطبقة الكبيرة من المهاجرين والأنصار. الناحية الثالثة
كأنه يريد أن يكسر شوكة معينة.
نأتي إن شاء الله في الدلالات. الناحية الثالثة تأميره على خصوص أبي بكر وعمر. التفتوا جيدا. هسه تقول سيدنا كان فيهم وجوه الصح، أقول لا لا لا، لأبي بكر وعمر أنتم تقولون أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خصوصية لمن؟
لأبي بكر وعمر.
كان ينبغي استثناء. هاتين الشخصيتين
كما فعل مع أمير المؤمنين.
أحسنتم. وهذه هي الناحية الرابعة. أنه أبقى عليا معه ولم يذكر لنا مصدر واحد أنه قال لعلي أو أمره أن يكون في جيشه أسامة.
والغريب أن جميع المصادر ذكرتهم بالإسم.
لماذا؟ لأن قضية مسلمة تاريخيا، أصلا مسلمة. نحن عندما نأتي إلى افترضوا ابن حجر العسقلاني، التفتوا أعزائي، فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، تحقيق الدكتور علامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك في الجزء التاسع صفحة 622، يقول فأمره وقال وكان ممن انتدب مع أسامة كبار المهاجرين والأنصار، منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، إلى أن يقول ذكر ذلك كله ابن الجوزي في المنتظم جازما به. أصلا قضية من المسلمات، مو قضية
جزمية.
من قضية
لا تقبل النقاش.
أنا ما جبت المنتظم معي بعد. لماذا؟ الواقع عن مكان يسعني.
وهناك من يشير إليه.
أحسنتم. هذا الحافظ ابن حجر العسقلاني. إذن أعزائي من الواضح أن هناك نواح أربع، معطيات أربع في هذا الحدث التاريخي، وهو التوقيت، اثنين القائد، ثلاثة الذين أمر عليهم وهم كبار المهاجرين والأنصار بمن فيهم أبو بكر وعمر، أربعة استبقاء علي معه.
إذن الرابع هو استبقاء علي.
جيد.
طيب، هذه هي المعطيات سماحة السيد. ما هي الدلالات والنتائج المترتبة على هذه المعطيات؟
الله خيرا، أحسنت. أعزائي، أرجع وأقول الآن عندي وقت لا أقل، أقله 20 دقيقة إن شاء الله. تعطيني أستاذ علاء؟
إن شاء الله.
أحسنت. أنا أحاول أن أكفي هذه 20 دقيقة حتى وقعا نستمع إلى مداخلات الأعزاء. أنا بودي هالليلة أستمع إلى مداخلاتي. أعزائي، إذن عندنا معطيات 4. لكل معطى من هذه المعطيات دلالاته الخاصة به. أما الدلالات المرتبطة بالمعطى الأول، طبعا ما أستطيع أن أقوله وأبينه في هذه الدقائق أستاذ علاء، يعني فليعلم المشاهد أنه لا أستطيع أن أقف تفصيلا عند كل معطى من هذه المعطيات وكل دلالاتها.
عناوين فقط.
أحسنتم، أذكرها وإن شاء الله تحقيقها لعلنا نوفق في كتاب مستقل سنشير إليه. أما دلالات المعطى الأول في هذه القضية، وهو أنه مقتضى هذا الحدث بينكم وبين الله أنه قائد الآن، صاحب مسيرة، صاحب رسالة، صاحب دعوة، يريد أن يذهب. عندما يريد أن يذهب ويحاول أن يستبقي النخبة الخاصة معه أو يبعدهم عن مركز القيادة،
منطق الأشياء
ماذا ينطق؟
يقول أنه يبقون لديه،
لابد أن يبقيهم. يعني لو أنه أراد أن يحتفظ، لأن هؤلاء امتداد لحفظ رسالته، امتداد لحفظ الأمانة، امتداد لحفظ القرآن، امتداد لحفظ الإسلام، امتداد، وهو يريد أن، وهو يعلم أن المدينة مليئة بالمنافقين، أن المدينة مليئة، يعني مركز الخلافة، مركز الأمة، مركز الدولة مليئة بالمنافقين، وأن الأعداء ماذا؟ يتربصون بهذه الدولة الوليدة الدوائر. منطق الأحداث ينبغي أن يبقيهم معه، أو يقول أنفذوا جيش أسامة، يعني أخرجوهم. وهم من؟
علية القوم.
وهم أهل الحل والعقل. بأي دليل؟ بدليل ما اجتمعوا في السقيفة. ليقول لقائل من أين تقول سيدنا هؤلاء هم أهل الحل والعقل؟ لأنه هم الذين انتخبوا هذا، انتخبوا أبا بكر بعد ذلك وقالوا بأنه نحن أهل الحل والعقل.
بعد أيام
لم يطل أسبوع أو أسبوعين أعزائي. إذن هنا التفتوا لي جيدا. إذن هذا سؤال على مستوى كل التاريخ الإسلامي. ما هو السر أن النبي صلى الله عليه وآله أصر على إخراج هؤلاء؟ هل إخراجهم دليل على أنه كان واثق منهم أنهم لا يعرقلون تدبيره، أو دليل وشاهد على أنه كان يخاف أن يكونوا من المعرقلين للتدبير الذي دبره من بعد؟ على ماذا يدل؟ وأترك هذا واقعا لا أحكم فيه، أتركه للمشاهد ولعقل المشاهد.
في الوقت الحالي سمحت السيد، عندما يريدون أن يبعدوا شخصا مركز القرار يبعثونه سفيرا في اليونسكو،
جزاك الله خيرا،
أو في الأمم المتحدة،
أو يبعدونه بأي طريق، لماذا؟ ما الهدف؟ ما هو السر؟ أن الرسول صلى الله عليه وآله يقول أوشك أن أدعى، بل اشتد به مرضه، ويعقد اللواء بيده ويقول أنفذوا جيش أسامة. طبعا في بعض المصادر موجود لعن الله من تخلف كذا، أنا ما نقلت هذه باعتبار أنه لم يثبت عندي من الناحية السندية، ولذا لم أدخل فيه هذا البحث. أنا فقط الآن عند نفس الحدث. لماذا أن الرسول صلى الله عليه وآله كان مصرا على أن يبقي عليا ويخرجوا وجوه المهاجرين والأنصار، وبالخصوص إبعاد ماذا؟ إبعاد
رؤوس السقيفة.
وبعد أحسنتم، بعد أيام اجتمعوا في السقيفة وفعلوا ما فعلوا. هذا هو
هذا السؤال.
سؤال. وأتركه لطلاب
الحق. يوجد من يجيب عليه،
يجيب ويوجه توجيها منطقيا أنه رسول الله فعل ذلك لحفظ الإسلام لا لشيء آخر.
طيب،
أما دلالات المعطى الثاني، وهو أنه يؤمر شابا دون العشرين على العشرين. ماذا يريد أن يقول رسول الله؟ واقعا أعزائي التفتوا إلى النقطة، ماذا يريد أن يقول رسول الله؟ يريد أن يقول رسول الله أن المعيار وأن الضابط وأن الميزان في التصدي لقيادة الأمة لا يرتبط بطول الأعمار وكبر العمائم وطول اللحى، ما مرتبط بهذا، ولا مرتبط بالأنساب، ولا مرتبط بالعشائر، ولا مرتبط بالأجندات، ولا مرتبط
بالأحزاب،
ولا مرتبط بالمؤسسات. وإذن بماذا مرتبطة يا رسول الله؟ قال مرتبطة بالإيثار والإخلاص والفداء والعطاء والآثار.
هناك كان تقليد قبلي أن الذي يتولى
وإلى يومنا هذا أستاذ وإلى يومنا هذا تجد أن السن له مدخلي طبعا. رسول الله يريد أن يقول أخشى غدا أنت عندما يأتي علي
يقولون شاب
عمره 33 ليست له خبرة. رسول الله صلى الله عليه وآله عمليا أراد أن يبلغ المسلمين، بل أراد أن يبلغ التاريخ إلى قيام الساعة، أنا فعلت وبلغت وقمت بكل ما يجب عليه لحفظ هذه المسيرة من الانحراف. ولكنه
وفيه دلالة أن يعني لربما كبار السن يأخذون من إرثهم كثيرا، لكن هؤلاء نشأوا على الدين، نشأوا على الحدث.
وأنتم الآن تجدون بأن هذه ثورات الربيع العربي واقعا أستاذ على تجدوها الآن، الذين قاموا بها ثورة الشباب كانت وهم الذين ضحوا وهم الذين أعطوا وهم الذين حركوا،
صادرتها الأحزاب التقليدية،
الأحزاب والمؤسسات والوجوه التقليدية، الثمانينيات والسبعينيات والستينيات، والتي لم تشارك في الثورة يا عزة
على الأقل في بداية
أحسنت
لم تكن الشرارة منهم.
طبعا في كلها لا أستثني أحدا منها، لا يقول سيد يتكلم عن كذا، حتى في العراق أعزائي أنتم الآن تجدون أن كثير ممن أعطى وضحى وجاهد وسجن وقتل وأعدم وإلى الآن لم يحصل على أي شيء، ولكن جاءت الأحزاب والحركات والمؤسسات والشخصيات والعناوين وصادرت ماذا؟ كل هذا الذي حدث في هذه 30-40 عام. أنتم الآن تضعون عندما تجدون الآن تعالوا إلى العراق ويعلموا أبنائي وواقعا الشعب العراقي يعلم أنا ماذا أقول. الذين يحكمون العراق الآن تجدون واقعا أي حصة وأي نصيب لأولئك الذين ذاقوا ظلم النظام البائد وأعطوا وضحوا وجاهدوا وغمات واستشهدوا وعذبوا وسجنوا وإلى يومنا هذا، أعطي حقهم شيئا أو لم يعطى؟ من حكمهم؟ من يحكمهم الآن؟ عناوين أحزاب، عناوين مؤسسات، عناوين بيوتات، عناوين أشخاص ونحو ذلك. إذن أعزائي هذا المعطى الثاني، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يقول ماذا؟ إن أكرمكم عند الله أكثر، طبعا ماذا أقرأ الآية؟ أكثركم فداء وتضحية وآثارا ودفاعا عن المذهب وعن حصون المذهب وفكرا وثقافة وجهادا إلى آخر القائمة. هذا هو المدار، لا أن المدار عمره 20 سنة، لعمره 70 سنة، لعمره 18 سنة. وأراد أعطيهم تجربة عملية أنه غدا لا يقول الآخر كيف يمكن أنه علي بن أبي طالب وعمره،
وهذا هو المنطق القرآني
كاملا. قلت لك لا أستطيع أن أفصل لأنه أنت بعد 10 دقائق تقول انتهى وقتك،
وأتيناه الحكم صبية.
أما دلالات المعطى الثالث وهو من أخطرها وهو تأميره على كبار المهاجرين والأنصار وبالخصوص أبي بكر وعمر وبالأخص الأخص أبو بكر. لماذا؟ ولذا تجدون أنه شيخ ابن تيمية وضع يده على ماذا؟ على أبي بكر، يعني ضحى بعمر ما في مشكلة، ولكن أبو بكر لابد، لأنه يعلم أنه ما هي النتيجة. لماذا؟ هذا المعطى خطير ومهم.
التفتوا لي أستاذ علاء. ابن تيمية حاول جاهدا مذ قرون، والآن أكو صيحات أن النبي صلى الله عليه وآله وإن لم ينص جليا على خلافة أبي بكر، ولكن هناك مجموعة من القرائن كلها تشير أنه أشار إلى ماذا؟ إلى خلافة أبي بكر، وأنه هو الأحق بالخلافة، فهو الأفضل في الأمة بعد رسول الله. أين يقول هذا المعنى؟ أعزائي، هذا منهاج السنة لابن تيمية، نفس الطبعة الدكتور محمد رشاد سالم، الجزء الثالث صفحة 532. التفتوا لي أعزائي، صفحة 532 يقول: وأما قصة الكتاب الذي كان رسول الله يريد أن يكتبه في رزية يوم الخميس، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعد أبدا. هسه هم يقولون بأنه ما
اليوم الذي عقد به اللواء لأسامة،
وأحسنتم. يقول: فقد جاء مبينا لمن كان يريد يكتب الكتاب. يقول: أولا كان يريد أن يكتب كتاب الخلافة، خلافا لبعض هؤلاء العوام اللي يخرجون على الفضائيات. يقولون: من يقول كان يريد يكتب كتاب الخلافة؟ لا، ابن تيمية يقول كان يريد أن يكتب كتابا ماذا؟ كتاب الخلافة، كتاب الإمامة من بعده. كما في الصحيحين عن عائشة قالت: قال رسول الله في مرضه: أدعوا لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. إذن هذا الكتاب اللي كان يكتبه رسول الله في النص على خلافة من؟ على خلافة أبي بكر. التفتوا لي جيدا، وهذا المعنى بشكل واضح يشير إليه في مكان آخر، وهو كتاب جامع المسائل المجموعة السابعة، تحقيق علي بن محمد العمران أعزائي، اللي هي طبعة دار عالم الفوائد، هناك في المجموعة السابعة صفحة 268 يقول: وأما خلافة أبي بكر وعمر وثبوت فضلهما على عثمان وعلي وغيرهما فدلائله أكثر من أن تحصر، فقد ثبت في الصحيح أن النبي قال لعائشة: أدعوا لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدي. التفتوا، ثم قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهذا الحديث المفسر يبين مراده بالحديث الآخر الصحيح: أؤتوني بدوات وقرطاس حتى أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا.
والغريب هم هؤلاء الذين رفضوا يكتب.
هو عمر رفض، لأنه عمر كان يعلم أن هذا الكتاب ليس في حق أبي بكر، وإنما في حق من؟
في حق
وإلا لو كان يعلم أنه في حق أبي بكر كما قدم له في السقيفة كان يدعو هنا، أعزتم، كان يقول: نعم عليكم بالكتاب، ولكن كان يعلم أن المقصود شيء آخر. جيد جدا. ومن هنا جاءت المحاولات أستاذ علاء من الجملة من المعاصرين، أشير إليهم إجمالا، منهم ما ورد في الهداية الربانية في شرح العقيدة الطحاوية، عقيدة أهل السنة، تأليف عبد العزيز الراجحي، الجزء الثاني، دار التوحيد للنشر، الرياض، المجلد الثاني، صفحة 764. يقول: ثبوت الخلافة لأبي بكر، اختلف العلماء في ثبوت الخلافة لأبي بكر على قولين: القول الأول أنها ثبتت بالاختيار، القول الثاني أنها ثبتت بالنص من النبي. هؤلاء الذين يقولون أن النص خلاف الشورى وخلاف احترام الأمة ورأي الأمة،
الآن يستدلون بالنص.
لماذا؟ لأن منطق الأحداث يقتضي أن تكون الخلافة في ذلك، لا أقل في ذلك الزمان، ماذا؟ بالنص. ولو لم يقولوا بالنص هذا معناه أساسا عدم احترام عقولهم، بل أصلا هذا تنقيص لرسول الله أنه لم يهتم بحفظ مستقبل الخلافة من بعده، وهو يعلم أن الأخطار محيطة بهذه الأمة من كل جهة. والذين قالوا بالنص، بعضهم قال بالنص الجلي أصلا، بالنص الجلي علي، وبعضهم قال بالنص الخفي غير الجلي. ومن هنا نجد بأنه أحد أعلامهم المعاصرين من الوهابية أتباع ابن تيمية قال في كتاب اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية لمعالي الشيخ صالح عبد العزيز آل الشيخ تحقيق عادل بن محمد مرسي الجزء الثاني دار العاصمة أعزائي صفحة 446 قال وأبو بكر اختلف أهل العلم هل ولي الخلافة بعهد من رسول الله أم بولي الخلافة باتفاق الصحابة وإجماعهم. إذن رأي بالنص ورأي ماذا؟ بالانتخاب. من أهل العلم من قال بل هو بعهد ونص، ومن أهل العلم من قال أنه بالانتخاب. أنت يا شيخنا ماذا تقول؟ قال والصواب في ذلك أن هذه المسألة اجتمع فيها هذا وذاك. وهذا يعني هم نص عليه رسول وانتخاب. الله وانتخاب اجتمع فيها العهد واجتمعت فيها البيعة والاجتماع، فالعهد النصوص. التفتوا إلى النصوص أعزائي، قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. نحن أثبتنا أن هذا الحديث معلول السند، هسه بغض النظر حتى لو صح سنده، فما معنى من بعدي إلا مسألة الخلافة؟ إذن أقروا إذا قال من بعدي يعني تدل على ماذا؟
على الخلاف.
أنا لا أعلم لماذا قال
عندما
من وليكم
عندما
من بعدي
تأتي لعلي
لا تدل. لا تدل. تدل على المحبة. قال أنت ولي كل مؤمنين بعدي، أنت خليفتي من بعدي، من بعدي لأبي بكر تجر خلاف. أما من بعدي لعلي
لا تجر.
لا تجر. هذا المنطق الأموي، هذا الهوى الأموي، هذا التعصب الجاهلي. واللطيف أن العبارة اقتدوا، القدوة أين والإمامة والخلافة أين؟ قد يكون كثير من الصحابة يكونون ماذا؟ قدوة، ولكن ليست الإمامة لهم والخلافة. والنص على فرض قبول سنده قال اقتدوا، ولكن هم قالوا دلت على ماذا؟
على الخلاف.
فما معنى قوله من بعدي إلا مسألة الخلافة؟ جيد جدا. سؤال، خلوا ذهنكم يمي بعد ما أريد أطيل لأن كان 4 دقائق وأستمع المداخلة. أستاذ على سؤال، وإن كان لابد تعطيني مجال أنه هذا المعطى الرابع عم أبين. سؤال، إذا كان رسول الله قد أوصى بنص جلي على أبي بكر،
على أبي بكر،
أو نص على أبي بكر بنص ماذا؟ غير جلي،
غير جلي،
أو لا أقل أشارات معبرة وموحية بينك وبين الله، كان لابد أن يبقيه إلى جنبه لو أن يخرجه من المدينة.
هو يؤمر عليه؟
لا، هذا يؤمر بغض النظر. مفروض أنه يبقيه إلى جنبه ويخرج عليا، لو يبقي عليا إلى جنبه ويخرج
الآخر.
إذن أعزائي هذه الدعوة أنه هناك شواهد أنه قال الخلافة، نصوص جيش أسامة تبطل دعوى الإشارة على خلافة أبي بكر. ولذا أنا أنصحهم أن يرجعوا إلى دعوى الإجماع أفضل، وإلى دعوى البيعة أفضل من دعوى ماذا؟ النص.
أستر
عليهم واقعا، أستر لفضائعهم ولمعائبهم. هذه التوتة فليحتفظوا بها. وبها أستاذ علاء تبطل نظرية أنه أوصى بالصلاة مكانه لأبي بكر، لأنه إذا كان أوصاه أن يصلي مكانه مفروض أنه يخرجه أو يبقيه لأنه لا يبقى إمام.
نعم،
هذا من أهم أدلتنا لإبطال نظرية أنه ماذا صلى به. لأن بعضهم ماذا يقول؟ كما في كتاب الرياض الندية في شرح العقيدة الطحاوية لعبد الله الجبرين وتحقيق الخويطر الجزء الرابع دار الصميعي، هناك في صفحة 602 يقول إذن أبو بكر جعله النبي خليفة في الصلاة، وتقديمه بالصلاة دليل على أوليته ودليل على أهليته للإمام. إذا كان الأمر كذلك كان مفروض أن يخرجه للمدينة لو أن يستبقيه معه كما استبقى علي. هذا المعطى، الدلالة للمعطى. أما الرابع وهو لماذا استبقى علي؟ أعزائي
دقيقتين
ألتزم واقعا وأستمع المداخلة. أعزائي لا أحتاج إلا أن أقرأ لكم ما ورد في المسند للإمام أحمد بن حنبل تحقيق أحمد محمد شاكر طبعة دار الحديث القاهرة المجلد الثالث صفحة 331 رقم الحديث 3062 التفتوا 3062 إسناده صحيح التفتوا لماذا استبقاه فقال في غزوة تبوك فقال له علي أخرج معك قال فقال له نبي الله لا فبكى علي فقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست بنبي إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي أذهب وين؟ يعني أرحل من هذا العالم ولهذا استبقاه من؟
في المدينة
أقرأه مرة أخرى قال له رسول الله أنت قال أن إلا أنك لست بنبي إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي وقال قال له رسول الله أنت ولي في كل مؤمن بعدي بعدي مالت أبو بكر تدل على ماذا
الخلافة.
على الخلافة بعدي مالت علي تدل على ماذا
على المحبة
هذا مورد قال صحيح وأستمع البداية والنهاية لابن كثير تحقيق الدكتور عبد الله عبد المحسن التركي المجلد أعزائي المجلد 11 صفحة 43 بعد أن ينقل الرواية أيضا نفس الرواية قال بعد أن ينقلها يقول المسند إسناده صحيح يعني الدكتور المحقق يقول إسناد هذه الرواية ماذا
صحيح
لا ينبغي أن يذهب لا ينبغي أن أذهب إلا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي هذه هي دلالات هذا التدبير النبوي الثاني يبقى هنا بحث ماذا تعامل المهاجرون والأنصار مع هذا التدبير وهذا الأمر النبوي
الأسبوع القادم إن شاء الله أعزائي المشاهدين نحن معكم ونستمع إلى مداخلات أو أسئلة الأخوة أحمد من فرنسا تفضل أحمد
السلام عليكم أخي الدكتور علاء
وعليكم السلام ورحمة الله
وعلى الشيخ العلامة المحقق السيد كمال الحيدري أطال الله في عمره
مرحبا
أخي علاء
تفضل
في الحقيقة أنا عندي كثير من الأسئلة ولكن إن شاء الله سوف أستعجل والمرجو نعم. أن تعطيني الوقت إن شاء الله,
الله.
والسعة صدركم حتى
يعني سعة الوقت
سعة صدركم حتى أنهي سؤالي جزاكم الله خير
إن شاء الله
سؤالي سيدنا كمال هو متعلق لماذا أكبر علماء أهل السنة وأعلام كل المذاهب والطوائف الإسلامية وحتى الأقطاب الصوفية من محبي وموالي أهل البيت على حسب مفهومهم للموالاة
فهموا الموالاة
ألم يتوقفوا ويروا ويقرأوا كل هذه الشواهد التي وقفتم عنها في هذه الحلقة
لماذا إذن السؤال لماذا لم يقرأ وإن كان هذا السؤال يجب أن يوجه لهؤلاء وليس لسماحة السيد
طيب
يعني لا أحمد يعني
الله أرسل 124 ألف نبي لماذا أن الناس لم يطيعوا اسألوا الناس مو اسألوا الله
يعني النقاش العلمي يقتضي أن تقول أن هذا لا يشكل دليلا بكذا وكذا
أو يشكل
دليلا بكذا وكذا يعني مشكلة التراث أنت تعيدها الآن
أحسنت لماذا معاوية لم يعمل لا أعلم لماذا أن وجوه الأنصار وكذا لم يعملوا لا أعلم أنا أسألهم هم مو أسألني لي
طيب تفضل أخ أحمد
يمكن أن أكمل السؤال
تفضل
أنا لا أتكلم عن أهل السنة المحبين لأهل البيت
لا 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 أصلا أي شخص شوف يعني أحمد اسمح لي يعني ليس مهما من يكون ليس مهما من يكون أصلا افرض أن يكون الشيعية من مدرسة أهل البيت تفضل بالسؤال
أنا طرحت سؤالي عندي التفاتة لكم أخي علاء
تفضل
أنا في الحقيقة أحسدكم على المكان الذي تقعدون تقعدون فيه أمام السيد، وكم أتمنى أن أكون مكانكم حتى يمكنني أن أطرح كل التساؤلات التي عندي.
يا أخي تفضل إلى إيران واجلس أمام السيد في مكتبه في داره واطرح ما لديك من الأسئلة. طبعا هذه يعني فضل من الله سبحانه وتعالى أن أوفق لخدمة السيد ولأن أكون إلى جانب
واقعا أطمئنه بأنه واقعا شريك أساسي أستاذ علاء في هذا البرنامج لأن يخرج بهذه الطريقة التي نجده.
شكرا أحمد من فرنسا. أبو أحمد من الجزائر تفضل. أبو أحمد الأخ حسون من العراق. حسين من العراق. حسين من العراق تفضل. أخ حسين استعجل لو سمحت.
السلام عليكم سيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي.
سينتظر التلفزيون.
اسمع من الهاتف أخ حسين.
أقول لكم سيد على ممنون.
تفضل.
سيدنا العجل الأكرم موفقين إن شاء الله لخدمة المذهب.
سؤالك حسين لو سمحت. طيب أعطوني اتصال آخر.
سيدنا أشركم جنابكم إلى أنه هذا الحديث ما لعنف.
لا أبدا قلت لو كان مناسب كنت دخلت. الآن إحنا لا بصدد عزيزي اللعن أو غير اللعن، إحنا نقرأ الحدث أعزائي هسه سواء كان فيه ذيك تلك التكملة أو لم تكن، ليست لها قيمة.
ليست لها قيمة. إذن ماهر السويد تفضل. ماهر
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
تحياتي للأخ مقدم البرنامج.
شكرا لك.
وتحياتي الحارة لجناب السيد كمال الحيدري الله يحفظه. عندي سؤال إن ممكن أن تكون يعني خارج صلب الموضوع.
لا إذا كان السؤال في يعني الموضوع تفضل.
تقريبا نقدر نقول إلى 30% أو 40%.
اطرح السؤال الاول لنرى بسرعه لو سمحت.
نعم بالنسبه الى حسب ما ورد في الروايات والاحاديث انه الخليفه عمر وابو بكر كانوا من المبايعين في يوم الغدير.
اذا ليس في الموضوع. شكرا لك. شكرا لك ماهر. ليس في الموضوع. اعطوني اتصال اخر. طيب سمحت السيد
ماكو أسئلة
فيما يتعلق بأحمد. يعني هذه المنهجية
أقول بأنه أساسا واقعا بأنه هذا الكلام بأنه أساسا لماذا لا أنا لا أجيب على هذا السؤال ولا علاقة لي بالإجابة على السؤال. أنا أضع الحقائق أمام يدي أهل التحقيق وأهل المعرفة. أما لماذا أن الصحابة لم يفعلوا، لماذا لم يقبلوا، لماذا لم الآن بعد ذلك سيتضح أنهم وافقوا على هذا التدبير أو عارضوه. أنتم وجدتم أنه في قال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا، عارضوا رسول الله. لماذا عارضوا؟ لا أعلم. روح اسأل أولئك الذين عارضوا لماذا عارضوا. أنا لست أتكلم عن النوايا أستاذ علاء.
ليس مهما لدي.
لا مو فقط مهم، ولكن أقول هذه مو وظيفتي. أنا وظيفتي أن أضع الأحداث بيد المشاهد الكريم. الوقائع التاريخية والوقائع وهو فليقدم لها قراءة
يجيب
صحيحة.
عليها.
يجيب عليها.
سواء كان بهذا الاتجاه النتيجة أو بالاتجاح الآخر ليست مهمة.
نعم أحسنتم.
أبو منتظر من السودان تفضل. أبو منتظر من السودان تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
السلام
الله.
ورحمة الله.
أستاذ علاء وطموح السيد كمال الحيدري.
مرحبا. أهلا بك. تفضل أبو
منتظر. عظم الله لنا الأجر ولكم الأجر إن شاء الله.
مرحبا بكم.
مرحبا سماحة السيد من منهج علمي يقبله العقل ويتغبره الفطرة السليمة.
كيف أعد
سماحة السيد؟ أطرحه سماحة الشيخ كمال الحيدري أطال الله عمره يغمره العظم وتغمره الفطرة السليمة.
فهمت.
أنا لا أفهم السؤال، لكن فيما يتعلق بالسؤال الأول يقول أنه الإجابة عقلية هكذا فهمت أو
لا استبعدها.
لأن الصوت مو واضح في الاستوديو حتى نقل.
طيب يقول أن منهج السيد منهج عقلي.
لا أبدا عزيزي، الآن ماذا أتكلم، هذا مو منهج عقلي، هذا منهج تحليلي تاريخي. بعبارة أخرى أنه مرة أنت تأخذ الحوادث التاريخية بلا وعاية، ومرة تأخذ الحوادث التاريخية مع الوعاية مع التحليل لي. وهذا الذي عبر عنه القرآن لقد كان في قصصهم عبرة، أن نريد أن نعتبر، نريد أن نحلل، نريد أن نقف عند الحدث عند دلالات الحدث. أعزائي أنا الآن أسألك، أنت الآن في الفضائيات وفي القنوات ألا تجد الخبر وبعد ذلك ماذا؟
تحليل الخبر،
تحليل الخبر أو ما وراء الخبر. ما معنى ما وراء الخبر؟ يعني أن هذا الخبر ماذا، ما هي معطياته، ما هي دلالاته، ما هي نتائجه، ما هي أسبابه، ماذا، لماذا هذا الحدث وقع في هذا الظرف ولم يقع قبل ذلك ولم يقع بعد ذلك.
يظهر يعني قالوا لي من غرفة السيطرة أن الأخ أبو منتظر يقول أن كلام السيد يقبله العقل والشرع.
جيد جدا، جزاك الله خير. طيب. عزيز جزاك الله
أبو
خير.
أبو مهدي من السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية لك وإلى آية الله السيد كما.
شكرا.
ارفعوا صوتهم شوي.
عزيزي أستاذ علاء، عليكم أن تحفظوا هذا السيد الجليل وأن تحفوه بجنود، فإن يد الغدر كما أن توشوش إلى الشاشة، عليكم أن تحفظوه بعينكم. احفظوه بعينكم، فإن هذا
الحافظ رب العالمين.
نعم، ولكن أنتم من أظهرتموه وأنتم من رفعتموه.
أنتم من
شكرا لكم.
نحن ماذا فعلنا
الله.
أخ أبو مهدي ماذا، ما فعلت جملتكم الأخيرة أبو مهدي؟
حفظكم الله عن سيدنا الجليل، عن يد الغدر الأموية أن لا تصل يد إليكم.
حق معك. لا بيني وبين الله، علينا بقدر ما نستطيع أن نتوسل بالأسباب التي ممكن.
أسألك يا سيدنا الجليل.
شكرا لكم الله أبو مهدي. شكرا لك عزيز. على هذه المشاعر. مع اتصال أم لا؟ للأسف هناك يعني تشويش على الخطوط سمحت السيد.
جيد.
هل هناك نقطة خاصة؟
لا شوفوا، النقطة الخاصة اللي أنا أريد أن أقف عندها أعزائي، كونوا على ثقة في هذا البرنامج، كررت ذلك مرارا وأكرره الآن وأؤكده الآن، أنا لست في هذا الموقع لا سمح الله للنيل من مقدسات أحد من المسلمين، هذه صريحا أقولها، والله يعلم لا أقولها تقية ومجاملة مخوفا، وأنتم تجدون بأن هذا التحليل الذي أقدمه ليس تحليل من يخاف، وليس تحليل من يجامل، وليس تحليل من يريد
أساسا
أن
الذي يخاف لا يحلل،
لا يحلل بهذه الطريقة. أعزائي كونوا على ثقة، لست بصددي أن أنال من مقدسات أحد، لا فقط من المسلمين بل وحتى من غير المسلمين، أساسا ليس منهجي. ولذا أنا أرفض نظرية تفسيق الآخر، تسقيط الآخر، إقصاء الآخر، تكفير الآخر، إدخاله في نار جهنم وأنه خالد. أبدا هذا ليس منطقي ولا أؤمن به. أنا منطقي أبين الحقائق التاريخية والعقدية والفكرية، وأقرأها وأضعها بيد المشاهد الكريم.
أقدم قراءة.
أحسنت. ليحيا من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة. يعني أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لا يستطيع هذا الإنسان الذي استمع إلى هذه الأبحاث يقول لا أعلم، يقول لا، أنت سمعت الحجة الكذائية والكذائية والكذائية. ولذا أعزائي أطلب من كل المشاهدين اللي يدخلون هذا البرنامج، لماذا أن علماء السنة لم يفهموا؟ لا أعلم لماذا لم يفهموا، يسألون. لماذا أن الصحابة الذين كانوا حول رسول الله وقرأوا هذه الأحداث لم يطبقوا. يسأل أصحاب رسول الله، لا أسأل أنا، أنا أقدم فقط قراءة لهذه الأحداث وتحليل لهذه الأحداث.
طيب أبو مهند من العراق تفضل.
العفو أستاذ علاء، أبو مؤمل من العراق.
أبو مهند، نعم تفضل.
أبو مؤمل السلام عليكم.
عليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك تفضل.
أحب أعزي سماحة السيد كمال الحيدري بمناسبة مرور 32 عام على وفاة السيد الشهيد المقدس محمد باقر الصدر.
شكرا عزيز.
وأدي فد إضافة بسيطة. عندما أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بعث أسامة أوصاهم بالاستعجال بالبعث كما ذكر السيد، وقال أن تسبق العيون، وفي ذلك إشارة إلى أن بعض الصحابة بدأوا يتعللون بأنهم قلقين على صحة رسول الله، وأنهم لا يستطيعون أن يفارقونه كما أشار السيد. ففي ذلك في هذا السبب يعني أصور أنه هذا فد
يعني فد
إشارة إلى أنه كان يعلم يعني كان أكو
نعم. شكرا. نعم تفضل.
يعلم انهم سيتعلنون بانهم قلقين على صحه
بني واحد. نعم. بني نعم. لا هذا ان شاء الله تعالى عزيزي ابو مؤمل انا ما عرفت له، باعتبار انه في الاسبوع القادم ساقف عند هذه القضيه تفصيلا. وهو انهم في النتيجه امتثلوا لهذا التدبير النبوي وللامر النبوي الذي قال عنه الحق: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أم أنه لم يمتثلوا؟
طيب نستمع إلى أبي خالد من السويد ولو بسرعة. أبو خالد
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سعد الله مساءك ومساء سيدك.
شكرا لك.
مرحبا بكم.
بالنسبة للسؤال موجه لسيدنا السيد استند في أنه فقط بني أمية من يقول أن من بعده امتداد للخلافة لي أبو بكر، ومن بعدي ليست امتداد بالنسبة للإمام علي عليه السلام، وهو قال هذا نهج أموي أو خط أموي. أنا أقول حسب ما اطلعت أيضا كمسلم أولا وكشيعي ثانيا بأن الكل منطقهم هذا سواء كانوا أمويين أو غير أمويين، والإشارة هنا إلى أقنع السنة عموما.
لا لا
وإلا
طيب
جيد.
طيب
لا شوف عزيزي وجهة نظر
شكرا أبو خالد. نعم تفضل.
وجهة نظر عزيزي أبو خالد أنا أحترم وجهة نظرك، ولكنه البرنامج ما قائم على هذا البرنامج. أنا أعتقد بأن عموم المسلمين لا توجد عندهم مشكلة مع أهل البيت. نعم قد اختلفوا معنا في كثير من القضايا، ولكن هذا لا ينبغي أن يكون سببا للعداء والتنافر بيننا وبين عموم
يعني
المسلمين.
هناك حالتين، هناك مواجهة
أحسنتم
وهناك
كيد للإسلام.
أحسنتم
كيد للإسلام. أنا الآن ده أتكلم، ولذا أنا البرنامج يعني وجد المشاهد
كما
الكريم
كما أشار السيد في منهجي
أحسنتم
أنه يقدم قراءة أحسنتم يواجه الذين يكيدون للإسلام.
للإسلام
أما من لا يكيد للإسلام وله قراءة خاصة.
لا مو فقط هذا، ولكنه استغفل ولم يكن يعلم
فهذه ليست مشكلة. شكرا سماحة آية الله السيد كمال حيدري. نحن وصلنا إلى نهاية الحلقة، وأعتذر للأخوة المشاهدين الذين لا تمكن من إدخال يعني أسئلتهم أو مداخلاتهم للبرنامج، إن شاء الله في فرصة أخرى. أشكر مشاهدينا وأشكر مستمعينا في الوقت نفسه. حتى الأسبوع القادم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.